مقرر أصول المحاكمات الجزائية 1 للدكتورة بارعة القدسي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد شادي شكير. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الدعوة الناتجة عن الجريمة، الدعوة العامة بين قوسين دعوة الحق العام. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 102 إلى الصفحة 116. قيود إقامة الدعوة العامة. القيود المؤقتة 2. الملخص: القيود المؤقتة وهي القيود التي تجعل حرية النيابة العامة في ممارسة سلطاتها في إقامة الدعوة العامة متوقفة على إرادة شخص أو جهة، ويأخذ التعبير عن الإرادة صورة الشكوى أو الإدعاء الشخصي أو الإذن أو الطلب. وقد أورد المشرع هذه القيود على سبيل الحصر، إما نظرا إلى طبيعة الجريمة المرتكبة أو نظرا إلى صفة مرتكبها. الأهداف التعليمية: تعريف الطالب بالقيد المؤقت الإذن. الإذن: إلى جانب الشكوى والادعاء الشخصي، علق المشرع سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوة العامة في بعض الأحيان على إذن من سلطة عامة تعبر فيها عن عدم معارضتها في إقامة هذه الدعوة بمواجهة شخص ينتسب إليها. فقد قدر المشرع أنه لا بد في بعض الأحيان من تقرير حصانة لبعض الأشخاص بسبب وضعهم الوظيفي ومواقعهم الحساسة في الدولة، من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة، لأنه يخشى عليهم من كيد الآخرين لهم. فالإذن هنا يعد بمنزلة حصانة مؤقتة لهؤلاء الأشخاص تحميهم من الآخرين، فيمنع اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم قبل أن تأذن الجهة المختصة بذلك. لذلك يمكن تعريف الإذن بأنه كتاب خطي تصدره جهة عامة يتضمن عدم اعتراضها أي موافقتها على ملاحقة أحد أعضائها من موظفيها الذي تتجمع ضده أدلة مادية يرجح معها ارتكابه لجريمة ما أو المساهمة في ارتكابها، ويحدد في هذا الكتاب اسم الشخص والواقعة الجرمية التي ارتكبها. ويلاحظ أن مضمون الإذن ليس المطالبة بتحريك الدعوة العامة، وإنما عدم الممانعة فقط أو عدم المعارضة في اتخاذ الإجراءات الملاحقة. والحالات التي تتطلب إذنا لتحريك الدعوة العامة هي: 1- الجرائم التي يقترفها أعضاء مجلس الشعب. 2- الجرائم التي يقترفها القضاة. 3- الجرائم التي يقترفها العاملون في الدولة. لذلك لا بد من تقسيم هذا الفرع إلى: 1- الحصانة البرلمانية الإجرائية. 2- الحصانة القضائية. 3- الحصانة الإدارية. نبدأ بالحصانة البرلمانية الإجرائية. أعطي أعضاء مجلس الشعب هذه الحصانة من أجل حمايتهم من خصومهم وأعدائهم الذين يقيمون الدعوة العامة ضدهم من أجل الإساءة إلى سمعتهم. وقد نصت المادة 67 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 على أن يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. يتبين من هذه المادة أن هذه الحصانة تتميز بعدة خصائص: 1- مدة ولاية المجلس حسب المادة 51 من الدستور هي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتمتع أعضاء المجلس خلال هذه المدة بالحصانة. 2- تقتصر هذه الحصانة على النائب وحده دون أفراد أسرته أو أقاربه أو من اشترك معه في ارتكاب الجريمة، لأنها حصانة شخصية، وتشمل هذه الحصانة جميع الأفعال التي يقترفها العضو من جنايات أو جنح أو مخالفات. 3- لا يجوز ملاحقة العضو أثناء فترة انعقاد المجلس، سواء كان ذلك بصورة عادية أو استثنائية، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي خارج أدوار الانعقاد يشترط الحصول على إذن من رئيس المجلس. 4. تستثنى الجرائم التي ارتكبها العضو قبل تمتعه بالحصانة، فإذا أقيمت الدعوى العامة على النائب قبل بدء الدورة أو قبل انتخابه نائبا فليس هناك ما يمنع من متابعتها دون إذن من المجلس، لكن لا يجوز توقيفه إلا بعد رفع الحصانة عنه. 5. تشمل الحصانة النيابة عدم دعوة النائب إلى الحضور أمام قاضي التحقيق لاستجوابه ولا القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط رسائله أو الأمر بمراقبتها. أما الإجراءات الأخرى التي لا تناله شخصيا فإنها جائزة، مثل إقامة الدعوى على شركاء النائب في الجريمة، سماع الشهود، الانتقال إلى مكان الجريمة، الخبرة لأنها لا تؤثر في عمله كنائب في البرلمان. 6. تنصرف هذه الحصانة إلى الإجراءات الجزائية وحدها، أي إن الدعوى العامة لا يمكن أن تقام عليه قبل صدور إذن من المجلس أو رئيسه، لكن لا تؤثر في دعوى الحق الشخصي التي يمكن أن ترفع عليه أمام القضاء المدني لمطالبته بالتعويض عن الإضرار الجزائية، كما يجوز دعوته أمام القضاء الجزائي بوصفه مسؤولا بالمال. أولا، زوال الحصانة. 1. تزول الحصانة عن عضو المجلس بصدور الإذن من المجلس أو من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد، وعندئذ يصبح كأي مواطن عادي، وتستعيد النيابة العامة حريتها والمدعي بالحق الشخصي في إقامة الدعوى العامة ضد هذا العضو، ولكنه يظل يمارس أعباء النيابة بصورة عادية، لأن محاكمته جزائيا لا تعني وقف نيابته، والأصل أن تطلب السلطات القضائية عن طريق وزير العدل من مجلس الشعب رفع الحصانة عن العضو الذي ارتكب جريمة من الجرائم، والمجلس يوافق إلا إذا وجد أن هناك مؤامرات سياسية تحاك ضد العضو المذكور، والمجلس النيابي لا يتعرض لموضوع الدعوى ضد النائب، ولا يقيم الأدلة المقدمة بشأنها، ولا يقطع برأي حول ارتكاب عضو المجلس للجريمة أم لا، وإنما مهمته شكلية فقط، تقتصر على بحث مدى جدية التهمة المنسوبة إلى هذا العضو، وما إذا كان الباعث عليها سياسيا بقصد الكيد له أم ليس كذلك، وإنما هو البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، لأنه إذا لم يفعل ذلك فمعنى هذا أن القوانين تعطلت لصالح فئة من المواطنين خلال فترة النيابة، لا سيما أن الدستور نادى بالمساواة في الحقوق والواجبات. وإذا تقرر رفع الحصانة عن النائب فإن محاكمته تقتصر على الجرم الذي رفعت من أجله الحصانة، ولا يجوز أن تمتد إلى أفعال أخرى، غير أن من حق النيابة العامة أن تغير الوصف لأن المحاكم أصلا لا تتقيد به. 2. تزول الحصانة في حالة الجرم المشهود، لأنه لا يعود هناك شبهة للإيقاع به أو إلحاق أذى بسمعته أو مركزه الاجتماعي، ويزول أي شك في ارتكاب العضو لجريمته، ويصبح كأي مواطن عادي تقام الدعوى ضده من قبل النيابة العامة وتتخذ بحقه جميع الإجراءات من دون حاجة إلى إذن، والدستور صريح في هذا المجال. 3. تزول الحصانة عن النائب في حال انتهاء مدة ولاية المجلس التي هي 4 سنوات ميلادية. ثانيا، آثار الحصانة البرلمانية الإجرائية. 1. حصانة النائب هي من متعلقات النظام العام، ولذلك فإنه لا يحق للنائب أن يتنازل عنها، وكل ملاحقة تتم ولو كان النائب قابلا بها تعد باطلة، لأن الحصانة البرلمانية هي حصانة دستورية شرعت للمصلحة العامة التي يمثلها النائب وليس لحماية شخصه، لذلك فعلى المحكمة أن تعلن بطلان المحاكمة من تلقاء ذاتها ولم يطلب أحد ذلك، كما يجوز الدفع بالبطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. 2. تعرض النيابة العامة أعمالها للبطلان إذا عمدت إلى إقامة الدعوى العامة قبل صدور الإذن، لأن إقامة الدعوى العامة يجب أن تكون لاحقة لهذا الإجراء لا سابقة عليه ولا تصحح به، فلا تملك النيابة العامة اتخاذ أي إجراء ضد أي عضو في البرلمان دون إذن سابق، لأن الإذن المسبق شرط للملاحقة القضائية، كما لا يصحح صدور الإذن ما يكون قد اتخذ من إجراءات جزائية ضد عضو المجلس قبل صدوره، لأن هذه الإجراءات تعد باطلة، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يصححه الإذن اللاحق. 3- يتوقف سريان التقادم الجزائي طوال المدة التي تستغرقها إجراءات صدور الإذن، ويستعيد سريانه بمجرد صدور الإذن بالملاحقة أو بانتهاء دورة الانعقاد. نأتي الآن إلى الحصانة القضائية. مهمة القاضي مهمة بالغة الأهمية، فعليه أن يحكم ضميره وشرفه في جميع القضايا التي يفصل فيها، لذلك يجب أن يوفر له القدر اللازم من الحرية وعدم الخوف حتى يستطيع أن يقوم بواجبه على أكمل وجه. ولتحقيق ذلك فقد قرر المشرع للقضاة حصانة خاصة بهم من أجل اتهامهم ومقاضاتهم ولعدم فسح المجال للكيد بهم سواء من الأفراد أو من السلطة التنفيذية. والمقصود بالقضاة كل من يقوم بوظيفة قضائية مثل قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة بعد صدور مرسوم تعيينه في القضاء ولو قبل مباشرته عمله في وظيفته. وقد نصت المادة 114 من قانون السلطة القضائية الفقرة 1 على أنه في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام، إما بإذن من اللجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم. يتبين مما سبق: 1- أن هذه الحصانة القضائية هي حصانة شخصية تقتصر على القاضي وحده دون أفراد أسرته أو أقاربه أو من اشترك معه في الجريمة. 2- أن هذه الحصانة تشمل جميع الجرائم التي يرتكبها القاضي أثناء قيامه بوظيفته أم خارجها، وسواء كانت جناية أم جنحة أو مخالفة. والمقصود بالجرائم المرتكبة أثناء الوظيفة أو خارجها كل الجرائم التي تنسب إلى القضاة في إطار العمل القضائي أو خارجه مما لا علاقة له بالوظيفة، كمخالفات السير مثلا أو مخالفة نظام البلديات أو غيرها. 3- أما في الجرائم المشهودة فالقاضي يصبح كأي مواطن عادي، ولكل واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر في حالة الجرم المشهود التحقيق وفقا للقوانين على أن يعلم أقرب قاضي ليرفع الأمر فورا إلى النائب العام. 4- لابد من الحصول على الإذن قبل إقامة الدعوى العامة على القاضي من اللجنة الثلاثية أو من مجلس القضاء الأعلى، كما نصت المادة 114 من الفقرة 2 من القانون نفسه على أنه ليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة، وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها، ويحق له قبل إحالتها أن يعمد استكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش. يستنتج من هذه الفقرة أن على المضرور أن يتقدم بشكواه إلى النائب العام منصبا نفسه مدعيا شخصيا، والنائب العام حين ترفع إليه الشكوى إما يحيلها إلى لجنة الإذن أو إذا وجدها غامضة فيحق له قبل إحالتها أن يعمل إلى استكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش القضائي. أولا الجهة التي تصدر الإذن: 1- اللجنة الثلاثية، وتؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، وتصدر الإذن بناء على طلب يقدمه النائب العام من تلقاء ذاته أو بناء على الشكوى المقدمة من قبل المضرور. 2- مجلس القضاء الأعلى، إن من حق مجلس القضاء الأعلى المشكل برئاسة رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل أن يطلب إقامة الدعوى العامة على القاضي إذا اكتشف أثناء المحاكمة التأديبية للقاضي بسبب إخلاله بواجباته أو الإساءة لكرامة القضاء أنه قد ارتكب جرما جزائيا. 3- الإجراءات المتبعة بعد صدور الإذن: 1- النائب العام فقط في الجمهورية هو الذي يقيم الدعوى العامة على القاضي. 2- يحال القاضي ليحاكم أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وعلى الرغم من أن في ذلك خروجا على قواعد الاختصاص فإن ما يبرره هو أن المشرع أراد ضمان العدالة وحماية القاضي عن طريق محاكمته من أعلى هيئة قضائية. وقد نصت المادة 115 من قانون السلطة القضائية على أن يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقا للأصول المبينة في المادة التالية، كما جاء في المادة 116 من القانون نفسه ما يلي: تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام. 1- يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفيما يستدعي التحقيق في المواد الجنحية، وبناء على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة. 2- يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على ألا تتناول الإنابة القرار النهائي، وعلى ألا يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه. 3- للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعيا شخصيا أثناء التحقيق والمحاكمة. 4- إن قرار لزوم المحاكمة غير تابع لأي طريق من طرق الطعن، بينما يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل ممثل الحق العام، كما أن للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط. 5- للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية. 6- تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقا للأصول الجزائية، ويكون قرارها غير تابع لأي طريق من طرق الطعن. 7- إذا أقيمت الدعوى على قاض وكان له شركاء أو متداخلون من غير القضاة، فإنه تجري محاكمتهم معا أمام محكمة النقض، ويجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل. 8- يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي الملاحق أمامها، ويعد القاضي مكفوف اليد بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة. 6- لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه خلال مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه منه كله أو بعضه. 10- يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء المحاكمة إخلاء سبيل القاضي الموقوف. 11- تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين. 12- الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض مبرمة وغير تابعة لأي طريق من طرق الطعن سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد 5 أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. 13- أثر الحصانة القضائية. 1- بما أن الحصانة القضائية مقررة لحماية السلطة القضائية، لذلك فإن أحكام هذه الحصانة تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها تؤدي إلى البطلان، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها، كما يمكن الدفع بالبطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. 2- إن قرار لجنة الإذن برفض إقامة الدعوى على القاضي بالنسبة للأفعال التي قام بها يحوز حجية الأمر المقضي به، فلا يجوز تجديد الملاحقة عن تلك الأفعال ولو بعد ترك القاضي سلك القضاء، فحجب الإجازة عن النائب العام لإقامة الدعوى بحق القاضي وهو على رأس عمله تنسحب إلا بعد تركه القضاء، بحيث يمتنع على المدعي أن يعود لملاحقة القاضي جزائيا مرة أخرى بأي وجه، لأن في ذلك خرقا لمبدأ الحصانة المتصل بالنظام العام. 3- إن حدود الحصانة الممنوحة للقاضي هي الدعوى العامة، أما الدعوى المدنية فمن الجائز إقامتها عليه أمام القضاء المدني أيا كان سبب التعويض المطالب به، ودون إذن من أي مرجع لعدم ورود أي نص يعارض ذلك. الحصانة الإدارية تقتضي الوظيفة العامة توفير الطمأنينة للعامل، وهو كل شخص يشغل وظيفة عامة ويخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1990 كي يؤدي وظيفته على أكمل وجه، بعيدا عن الإجراءات الكيدية التي قد يتخذها البعض ضده بسبب ممارسته لوظيفته. ومن أجل ذلك أحاط المشرع السوري العامل في الدولة بنوع من الحصانة الإجرائية، وقد نصت المادة 23 الفقرة ألف من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1990 القاضي بإنشاء المحاكم المسلكية على أنه لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. يتضح من هذه المادة أن المشرع أراد أن يحمي العامل من الملاحقة القضائية إذا كانت جريمته ناشئة عن العمل إلى أن يصدر قرار من المحكمة المسلكية بإحالته إلى القضاء. فإذا قررت المحكمة أن الفعل المنسوب إلى العامل يستوجب إحالتها إلى القضاء، فعليها أن تبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه، ولها في هذه الحالة إيداع العامل موقوفا مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني، وبعد أن يكتسب الحكم الصادر في دعوى الحق العام الدرجة القطعية أمام القضاء الجزائي، يحال ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل الذي حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل. أما إذا أصدر القضاء الجزائي قرارا بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، ترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة. وفي حالة لم يقضي الحكم الجزائي بالبراءة، فإن الإدارة التي يعمل لديها العامل تملك فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة على العامل أو إحالته إلى المحكمة المسلكية إذا رأت لزوم فرض عقوبة مسلكية شديدة عليه وكان الفعل المقترف ناشئا عن العمل. هذا بالنسبة للجرم الناشئ عن العمل. أما بالنسبة للجرم غير الناشئ عن العمل، يصبح العامل كأي فرد عادي، وتجري بحقه التتبعات القانونية، وعلى النيابة العامة إعلام إدارة العامل المختصة في الأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية. لكن السؤال الذي لا بد من طرحه هو: كيف نفرق بين الجريمة الناشئة عن العمل والجريمة غير الناشئة عن العمل؟ أولاً، الجرم الناشئ من العمل والجرم غير الناشئ منه. حسب رأي محكمة النقض، يعد من أعمال الوظيفة كل عمل يباشره الموظف أو يستطيع مباشرته بحكم وظيفته، وبتعبير آخر كل عمل يدخل في الاختصاص القانوني للأعمال التي يمارسها، وبذلك يخرج عن أعمال وظيفة العامل كل عمل لم تخوله القوانين والأنظمة سلطة مباشرته والقيام به. مثال: إذا كان الضابط الجمركي صاحب حق في تحرير أشخاص وتفتيشهم وفق القوانين والأنظمة التي تحدد ذلك، إلا أنه يخرج عن أعمال وظيفته وينفصل عنها كليا حينما يتعدى عمله إلى ضربه الناس والاعتداء على سلامتهم الجسمية، الأمر الذي يخالف إرادة المشرع في الحفاظ على حياة الأفراد وحرياتهم وكرامتهم الشخصية. فمثل هذه الأعمال الجائرة تبقى مقطوعة الصلة مع أعمال الوظيفة ولا ترتبط بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجعل اعتداء الموظف جرما غير ناشئ عن العمل. لكن في هذا الرأي الكثير من التضييق، فمحكمة النقض قصرت الجرم الناشئ عن العمل على الممارسة الوظيفية القانونية، ولا يصح المضي إلى هذا الحد في التضييق، لأن الحصانة الإدارية هي حصانة إجرائية تقررت لمنع الإساءة والكيد للعامل، لذلك فهي ليست حصانة موضوعية تؤدي إلى عدم مسؤولية العامل أو إباحة فعله. وبناء على ذلك يمكن القول إن الجريمة الناشئة عن العمل هي التي ترتبط مع العمل برابطة السببية، بحيث يثبت أن العامل ما كان ليقترفها أو أن يفكر فيها لولا عمله، أي إن عمله هو الذي وفر للعامل ظروف ارتكابها أو استغل عمله لارتكابها. ففي المثال السابق عندما تعدى الضابط الجمركي بالضرب على الأشخاص الذين يفتشهم، يكون قد تجاوز حدود عمله، ويكون هذا الجرم ناشئا عن العمل، لأنه لولا هذا العمل لما ارتكب هذا الفعل. أما العامل الذي يقترف جريمة في معرض مساعدته لزميله في أعماله، فإن عمله لا يكون له علاقة بالوظيفة، ولو كان مرتبطا بالوظيفة زمنيا أو كان مرتديا لباسا رسميا أثناء اقترافها. ثانيا، الاستثناءات من الحصانة. لا تستطيع النيابة العامة كما ذكرنا سابقا إقامة الدعوى العامة على العامل ما دام متمتعا بالحصانة الإدارية، لكن هناك عدة حالات تعد الحصانة فيها غير قائمة، وتستطيع النيابة العامة عندئذ إقامة الدعوى العامة، وقد نصت على ذلك المادة 23 الفقرة باء من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1990، حيث جاء فيها: يستثنى من أحكام الفقرة ألف السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الإدعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية. 1- الجريمة المشهودة. في حالة الجرم المشهود يحق لرجال الضابطة العدلية أن يباشروا التحقيق والملاحقة ويعلموا الإدارة المختصة لتطبيق أحكام القانون حتى تتخذ الإجراءات الضرورية لحسن سير العمل في دوائرها. 2- تقديم الإدعاء الشخصي من المضرور. تزول الحصانة عن العامل إذا تقدم المضرور سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا بادعاء شخصي يدعي فيه بوقوع ضرر شخصي عليه من جراء جرم ناشئ من العمل، عندها تقام الدعوى على العامل ويباشر التحقيق معه، لأن النيابة العامة تسترد حريتها في إقامة الدعوى العامة دون انتظار قرار من المحكمة المسلكية، والعلة في ذلك هو أنه لا يستقيم وجود مدع شخصي أن تعلق إقامة الدعوى الجزائية على تقدير المحكمة المسلكية لإحالة العامل إلى القضاء الجزائي أو عدم إحالته، فإذا أسقط المدعي الشخصي دعواه وجب التوقف عن السير في الدعوى العامة وتطبيق القواعد الواردة في المرسوم التشريعي القاضي بإنشاء المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990، لأن الأسباب التي أجازت ملاحقة العامل المدعى عليه أمام المحكمة قد زالت بإسقاط الدعوى الشخصية، ولا بد من الرجوع إلى الطريقة العادية التي يجب سلوكها بحق كل عامل أقدم على ارتكاب جرم ناشئ عن العمل. وإذا صدر بعد ذلك قرار من الجهة المختصة بإحالة العامل إلى القضاء، فإن الدعوة تتابع سيرها من النقطة التي وصلت إليها، فإسقاط الادعاء الشخصي لا يؤدي إلى اعتبار كل ما تم من الإجراءات باطلة، لأنها في الأصل كانت صحيحة. 3. الجريمة الاقتصادية. نصت المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية على ما يلي: خلافا لكل نص آخر، يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية، أي أن النيابة العامة تسترد حريتها في إقامة الدعوى العامة على العامل الذي يقترف جريمة اقتصادية سواء تعلقت بوظيفته أم لم تتعلق، دون شرط صدور قرار من المحكمة المسلكية المختصة، أي أنه أصبح من الممكن إحالة العامل إلى القضاء مباشرة، لأن هذه المادة ساوت بين المواطنين العاملين وغيرهم من الأفراد العاديين في ارتكاب مثل هذه الجرائم، والسبب هو حرص المشرع على ملاحقة الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة ومؤسساتها بأسرع ما يمكن. 3. آثار الحصانة الإدارية. الحصانة الإدارية هي حصانة شخصية تقتصر على شخص العامل وحده دون غيره، ولا أثر لها على أفراد أسرته أو أقاربه أو المساهمين معه في ارتكاب الجريمة. 2. لا يمكن ملاحقة العامل لجرم ناشئ عن العمل إلا بعد إحالته إلى القضاء من المحكمة المسلكية المختصة. 3. الحصانة الإدارية من النظام العام، لذلك يمكن الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء ذاتها، ويترتب على مخالفة هذه الحصانة بطلان جميع الإجراءات. انتهى التسجيل.